بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في المسألة الخامسة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها صاحب العروة رحمه الله. وقد ذكرنا سابقا أن سيدنا الخوئي رحمه الله جعل هذه المسألة فرضا. الفرض الثاني منهما هو ما لو وجد المصلي نفسه في جزء باني على أنه من صلاة العصر، ثم شك هل هو في آخر الظهر ونيته هذه اشتباه، أو هو في أول صلاة العصر. وقلنا أن سيدنا الخوئي رحمه الله أجرى في هذا الفرض قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، وأجرى قاعدة التجاوز في صلاة العصر. وقد أورد على ما ذهب إليه عدة إشكالات. الإشكال الأول ما ذكره شيخنا الشهيد حفظه الله، وحاصله أن إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر فرع إحراز أن ما في اليد من صلاة العصر، وذلك لأن موضوع قاعدة التجاوز هو الدخول في جزء من صلاة العصر كما هو الفرض، مع الشك في وجود الأجزاء السابقة لصلاة العصر، بنحو يكون الجزء الذي فيه المصلي في غير محله لو لم يأتي بالأجزاء المشكوك. وهذا فرع إحراز أن ما في اليد من صلاة العصر. وأما مع عدم إحراز كونه من صلاة العصر فلا يمكن أن يبنى على وجود الأجزاء السابقة من صلاة العصر بقاعدة التجاوز، لأن الموضوع وهو الكون في جزء من صلاة العصر يلزم من عدم الاتيان بالأجزاء السابقة عليه وقوعه في غير محله، غير محرز. وفي المقام يمكن إحراز أن الجزء الذي في اليد من صلاة العصر، وذلك لوجود قاعدة الصلاة على ما فتحت عليه، فإن مفاد هذه القاعدة هو أن المصلي إذا كان افتتح صلاته بعنوان الظهر ثم نوى في الأثناء بعض الأجزاء بعنوان العصر، فإن نيته هذه لا تجعل الأجزاء من صلاة العصر، نيته هذه ليست إلا اشتباه في التطبيق، والأجزاء التي جاء بها عن هذه النية من صلاة الظهر، الصلاة على ما افتتحت عليه، وحيث أن المصلي افتتح الصلاة ظهر فنيته في الأثناء لبعض الأجزاء عصر لا يجعلها عصرا، لا يخرجه من صلاة الظهر، بل تقع هذه الأجزاء من صلاة الظهر. وفي المقام حيث أن المصلي يحتمل أنه في آخر الظهر وافتتح الصلاة التي هو يؤدي فعلا بعض أجزائها بنية العصر بعنوان الظهر، فتكون هذه الأجزاء بعنوان الظهر، وإذا كانت بعنوان الظهر فليست من العصر، وإذا لم تكن من العصر لم نحرز موضوع قاعدة التجاوز في صلاة العصر، أي الدخول في جزء من العصر يلزم من ترك الأجزاء السابقة عليه وقوعه في غير محله. فبسبب وجود هذه القاعدة نحن لا نحرز موضوع قاعدة التجاوز في صلاة العصر، فلا تجري قاعدة التجاوز لكي تثبت الأجزاء السابقة على الجزء الذي فيه المصلي بعنوان أنها أجزاء من صلاة العصر. هذا هو الإشكال الذي ذكره شيخنا الشهيدي حفظه الله، وهذا الإشكال يتكئ على قاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه، فلا بد من ملاحظة مدرك هذه القاعدة، هل هو مدرك تام يثبت هذه القاعدة أم لا؟ وإذا كان المدرك مدركا تاما فهل يثبت القاعدة بنحو يكون شاملا للمقام وبالتالي مانعا من إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر أم لا؟ من هنا لا بد وأن نقف عند قاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه، وقد ذكر الفقهاء أن مستند هذه القاعدة هو الروايات، وذكروا ثلاث روايات في مقام الاستدلال على هذه القاعدة. الرواية الأولى ما في التهذيب عن معاوية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فنسيها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه. الوسائل باب 2 من أبواب النية، حديث رقم 2. الرواية الثانية ما رواه في التهذيب أيضا عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة، فقال عليه السلام: هي التي قمت فيها ولها. وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك، إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت إليه. وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة. إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته. الوسائل، باب 2 من أبواب النية، حديث رقم 3. والرواية الثالثة هي رواية عبد الله بن المغيرة التي رواها في الكافي والتهذيب، وقد قرأناها سابقا، نقرأها تبركا. الرواية في الكافي كما تقدم عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتابي حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا. قال: فقال عليه السلام: هي التي قمت فيها، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في نافلة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامضي في الفريضة. وقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله في الجزء 14 صفحة 57 أن العمدة من هذه الروايات الثلاث الرواية الثالثة، رواية عبد الله بن المغيرة، وذلك لأنها الرواية الوحيدة الصحيحة في سندها، ولا يقدح نقل ابن المغيرة الرواية عن كتاب حريز لا عنه مباشرة. قد يقال هذه الرواية في سندها ضعف، وذلك لأن عبد الله بن المغيرة لا يقول حدثني حريز، وإنما يقول وجدت في كتابه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال، لم يقل حدثني حريز. فعدم نقل عبد الله بن المغيرة عن حريز مباشرة قد يكون باب للطعن في سند هذه الرواية. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يقدح نقل ابن المغيرة الرواية عن كتاب حريز، لأن حريز كان معاصرا لابن المغيرة وروى عنه الكثير من أصحاب الإمام الكاظم بلا واسطة، وهذا يقتضي أن يكون كتاب حريز كتابا معروفا لدى أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وقد وصل إليهم بطريق معتبر، فيكون نقل عبد الله بن المغيرة نقلا عن حس لا عن حس. فرواية حريز رواية معتبرة، فتكون هي العمدة في دليل قاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه، لأن الروايتين الأخريين ضعيفتان من الناحية السندية، رواية معاوية ورواية عبد الله بن أبي يعفور روايتان ضعيفتان. والسبب في ذلك هو أن الشيخ في التهذيب ينقل الروايتين عن كتاب العياشي، وطريق الشيخ إلى العياشي لا يخلو من خدشة، فإن الشيخ في الفهرست بعد أن استعرض كتب العياشي قال في صفحة 169: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا عن أبي المفضل عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه. وهذا السند يوجد فيه أبو المفضل، وأبو المفضل هو الشيباني محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله، وقد ضعفه جل أصحابنا أو قوم من أصحابنا. قال النجاشي رحمه الله في ترجمته: كان سافر في طلب الحديث عمره، أصله كوفي، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلق، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. وقال الشيخ رحمه الله في رجاله: كثير الرواية إلا أنه ضعفه قوم. وأما ابن الغضائر فقد قال فيه: والضاع كثير المناكير، رأيت كتبه وفيها الأسانيد من دون المتون، والمتون من دون الأسانيد، وأرى ترك ما يتفرد به. فالسند من جهة وقوع أبي المفضل الشيباني غير معتبر. على هذا ستكون رواية ابن المغيرة هي الرواية العمدة في إثبات هذه القاعدة، إلا أن العلامة الشيخ مسلم الداوري حفظه الله حاول أن يصحح سند رواية معاوية ورواية عبد الله بن أبي يعفور، وذلك بتطبيق فكرة تعويض سند الشيخ الضعيف بسند النجاشي رحمة الله تعالى عليه إلى كتب العياشي. فإن سند النجاشي إلى كتب العياشي سند معتبر، فقد قال رحمه الله في صفحة 353: أخبرني أبو عبد الله بن شاذان القزويني قال: أخبرنا حيدر بن محمد السمرقندي قال: حدثنا محمد بن مسعود وهو العياشي. هذا الطريق فيه واسطتان، والواسطتان ثقتان. أما الواسطة الأولى وهي التي يروي عنها النجاشي مباشرة فهي أبو عبد الله بن شاذان محمد بن علي، ودليل وثاقة بن شاذان هو أن ابن شاذان أستاذ للشيخ النجاشي رحمة الله تعالى عليه، هو أحد مشايخه، ومشايخ النجاشي عند جملة من الأعلام، ومنهم الشيخ البهائي والسيد بحر العلوم على ما فيه تنقيح المقال، ومنهم السيد الخوئي من الثقات بأجمعهم. ووجه وثاقة كل مشايخ النجاشي هو أن النجاشي بيّن أنه لا يروي عن الضعفاء، فقد قال في ترجمة محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. لاحظ يا شيخ هاني، يقول كان صديقه وكان صديقا لوالده وقد أمضى معه وقتا طويلا وسمعت منه شيئا كثيرا، مع ذلك لم يروي عنه. والسبب هو أنه رأى الشيوخ من أصحابنا يضعفونه. وقال في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك: كان ضعيفا في الحديث، قال أحمد بن الحسن كان يضع الحديث وضعا. لاحظوا يقول النجاشي: ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري. هذه العبارة وتلك وغيرهما من العبارات استفيد منها أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، فجميع مشائخه رحمه الله من الثقات. وحيث أن النجاشي روى عن محمد بن علي بن شاذان، فمحمد بن علي بن شاذان من الثقات. هذا ما يرتبط بالواسطة الأولى. وأما الواسطة الثانية وهي حيدر بن محمد السمرقندي، فقد قال فيه النجاشي: فاضل جليل القادر من غلمان محمد بن مسعود العياشي، وقد روى جميع مصنفاته وقرأها عليه، وروى 1000 كتاب من كتب الشيعة بقراءة وإجازة. في خلاصة العلامة لكلام الشيخ توجد إضافة كلمة ثقة، ولا حاجة للبحث عن أن هذه الكلمة هل هي موجودة في كتاب الشيخ أو لا، ليست موجودة. وذلك لأن تعبير فاضل جليل القادر يدل على الوثاقة، كما ذكر السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. فهذه العبارة سواء كانت مشتملة على كلمة ثقة أم لا، هي تدل على الوثاقة، فلا حاجة للبحث عن وجود كلمة ثقة في أصل كتاب الشيخ. على كل حال، فطريق الشيخ النجاشي إلى كتب العياشي معتبر، ومع اعتباره لا يضر ضعف طريق الشيخ إلى العياشي، إذ يمكن أن نعوض عن طريق الشيخ بطريق النجاشي رحمة الله تعالى عليه. فالروايتان، رواية معاوية ورواية ابن أبي يعفور، وإن كانتا مرويتين بطريق ضعيف في التهذيب، إلا أن هذا لا يوجب سقوط الروايتين عن الاعتبار. الباحث لا ينبغي عليه بمجرد أن يرى الرواية ضعيفة في التهذيب أو في الاستبصار أن يحكم بضعف سند الرواية، بل حتى لو راجع مشيخة الشيخ ورأى الطريق في المشيخة ضعيف، لا ينبغي عليه أن يحكم بضعف الرواية وسقوطها عن الاعتبار، بل لا بد من البحث في أسانيد الشيخ النجاشي وملاحظة هل الشيخ النجاشي يوجد له طريق معتبر إلى تلك الرواية أم لا. إذا كان يوجد طريق معتبر للشيخ النجاشي، نحكم باعتبار تلك الرواية وإن كانت مروية في التهذيب بطريق ضعيف. وإن كان طريق الشيخ في المشيخة إلى صاحب الكتاب الذي ينقل عنه الرواية ضعيف، فإنه يمكن أن نحكم باعتبار الرواية، فيما إذا كان طريق النجاشي إلى الكتاب الذي أخذت منه الرواية معتبر، وذلك لإمكانية تعويض الطريق الضعيف في كتب الشيخ الطوسي بالطريق المعتبر في كتاب النجاشي رحمة الله تعالى عليه. والسؤال الذي نواجهه في هذه المحاولة التي ذكرها شيخنا الداوري حفظه الله هو: ما الوجه الذي على أساسه يصح أن نعوض سند الروايتين اللتين رواهما الشيخ في التهذيب بطريق ضعيف بطريق الشيخ النجاشي الصحيح؟ ما هو الأساس الذي يعتمد عليه لتطبيق فكرة التعويض بين أسانيد الشيخ الطوسي وأسانيد الشيخ النجاشي؟ الجواب هو ما ذكره السيد بحر العلوم رحمه الله في رجاله الجزء الثاني صفحة 75، وحاصله أن النجاشي كان معاصرا للشيخ الطوسي رحمه الله رحمة الله تعالى عليهما، وكان زميلي دراسة، وقد حضر النجاشي مع الشيخ عند أغلب الأساتذة والمشايخ، وعليه إذا علم أن أحدهما يروي أصلا أو كتابا بطريق فسوف يعلم أن الآخر أيضا يروي الرواية بنفس هذا الطريق، وعليه إذا كان طريق الشيخ في الفهرس أو في المشيخة إلى راو ضعيف، أو كان في السند جهة ضعف أخرى كالإرسال مثلا، فإنه إذا كان للنجاشي طريق إلى ذلك الراوي أو طريق إلى مصنف ذلك الراوي والطريق معتبر، يمكن أن نعوض طريق الشيخ بطريق النجاشي وننتهي إلى صحة السند. وهذا الكلام نطبقه في المقام، فإن الشيخ رحمه الله قال في الفهرس في بيان طريقه إلى العياشي: أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، ومن البعيد أن لا يكون من هؤلاء الجماعة أبو عبد الله بن شاذان الغزويني الذي ينقل عنه ويروي عنه الشيخ النجاشي رحمة الله تعالى عليه كتاب العياشي. من البعيد أن لا يكون من هؤلاء الجماعة ابن شاذان. كيف وأغلب مشايخ النجاشي هم مشايخ للطوسي، وأغلب مشايخ الطوسي هم مشايخ للنجاشي؟ وإذا كان من هؤلاء الجماعة ابن شاذان فسوف نتخلص من الضعف الموجود في طريق الشيخ رحمه الله بهذا الطريق المعتبر الموجود عند الشيخ النجاشي رحمة الله تعالى عليه. هذه هي المحاولة التي ذكرها شيخنا الداوري، وإن شاء الله غدا يأتي التعليق عليها، والحمد لله رب العالمين.